معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. الدرس الثاني.
هداة المهتدين. وبعد، نتناول في هذا الدرس قراءة كتاب تعظيم الفتيا للعلامة جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وابن الجوزي من العلماء المكثرين في التأليف، ولد سنة 508 وتوفي سنة 597 للهجرة. ومن أشهر مؤلفاته كتاب زاد المسير في التفسير، وهو كتاب عظيم، وله في جميع الفنون كتاب الموضوعات كتاب عظيم، كتاب في أدلة المذاهب اسمه التحقيق، ومؤلفاته كثيرة، اشتهر بعدد من العلوم منها الوعظ، كان له باع كبير فيه، وكذلك اشتهر بالتفسير، واشتهر بالفقه، واشتهر بعلوم السنة النبوية. ومن هنا فمؤلفاته مؤلفات نافعة ولها أثرها. وهذا الكتاب تعظيم الفتيا رسالة ألفها العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. والمراد بالفتيا بيان حكم الشرع في وقائع الناس، وأكثر العلماء على أنه لا يشترط في اسم الفتيا أن يكون قبلها سؤال، فلو أفتى ببيان حكم شرعي يحتاج إليه الناس وهو من نوازلهم لعد ذلك فتوى. وقوله تعظيم الفتيا المراد بذلك التحذير من عواقب الفتيا لمن لم يكن أهلا لها أو لمن لم يتم النظر فيها، فإن الفتيا نسبة أحكام إلى الله وإلى شرعه، بالتالي على الإنسان أن يتحرز فيها تمام التحرز، وذلك بأمرين: أولهما وجود الأهلية للفتيا، ولا يجوز أن يفتي إلا المجتهد، والمجتهد هو من وجدت فيه أربع صفات: أولها علمه بالأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها، وثانيها قدرته على تطبيق القواعد الأصولية على أدلة المسألة، وثالثها معرفة مواطن الاتفاق والاختلاف، ورابعها معرفة شيء من لغة العرب يمكنه من فهم هذه الأدلة. والأمر الثاني تمام النظر في المسألة، بحيث لا يفتي في مسألة إلا إذا عرف الأقوال الواردة فيها والأدلة، وتمكن من التمييز بين الراجح والمرجوح. والفتوى بيان لحكم الله وليست لأقوال الرجال، فالمفتي يرشد الخلق إلى ما يرضي الخالق سبحانه وتعالى، وما يجعلهم يفلحون يوم لقائه جل وعلا. وحينئذ من بلاه الله بالفتوى فليحذر من خمسة أمور: الأمر الأول الفتوى في المسألة قبل تمام النظر فيها، فإنك لن تتمكن من معرفة حكم الله في الوقائع إلا بتمام النظر. والأمر الثاني أن تحذر من لعب الآخرين بك بحيث يجعلون الفتوى دعاية لشيء أو دعاية مضادة، والأمر الثالث أن تنظر في المآلات المترتبة على الفتوى وماذا سيترتب عليها، يترتب عليها شر وفتنة وفرقة، أو يترتب عليها عمل بالشرع. والأمر الرابع ألا تفتي أحداً إلا بما يتعلق به من المسائل، فمن سألك مسألة متعلقة بغيره فانتبه لما قد تحدثه من الإشكال والخلاف والنزاع. وهكذا ينتبه الإنسان من أن يفتي في مسائل لا تفهمها عقول من يستفتي، قد يفتيه في مسألة فيكون ذلك سبب فتنة عليه وعلى من يسمع منه. ولذلك ورد في الخبر إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لهم. وأؤكد على أن يحذر الإنسان في باب الفتوى، فإذا نقلت الفتوى فانسبها إلى من أفتى بها ولا تنسبها إلى الله وإلى الشرع، أفتى فلان. وإذا أفتيت بناء على اجتهاد فلا تفتي إلا بعد تمام النظر، حذراً من أن تكون ممن قال على الله بلا علم. الفتية قبل تمام النظر كذب على الله وقول على الله بلا علم، فهي منهي عنها من وسائل الشيطان في إفساد الخلق. من انتشر الشرك في الناس إلا بسبب القول على الله بلا علم في الفتية من غير المؤهلين، وما انتشرت البدع والخرافات إلا بسبب ذلك. وما عصي الله بالمعاصي إلا بوجود من يسوغ لهم تلك المعاصي، وما تركت الطاعات إلا بوجود من يهون في أمر هذه الطاعات. ومن هنا تواترت النصوص في الكتاب بالحذر من أن يقول الإنسان على الله بلا علم. وأورد لكم نماذج من النصوص الواردة في هذا. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وقال: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقول جل وعلا: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، أي بل تقولون. ويقول: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يقول: ولا تقولوا على الله إلا الحق، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ويقول سبحانه: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والنصوص في هذا الباب كثيرة. قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وفي أوائل الكهف: كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وانظر في سياق الموت حال الذين يكذبون على الله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بإيش؟ بالعذاب. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وفي آية المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض أهل العلم يقول تدرج بها من إلى الأكبر، فأعظمها وأشدها آخرها. وقال: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب إيش؟ لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. وأنتم تعرفون قصة عدي بن حاتم التي جاءت في التعليق على آيات: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في التوبة. قال: إنهم لم يتخذوهم أربابا، قال: ألم يحرموا الحلال فيطيعوهم ويبيحوا الحرام فيطيعوهم؟ قال: فتلك عبادتهم. وشاهد في آية الجن: إنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. الآية اللي قبلها: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إيش معنى شططا؟ باطلا وزورا وميلا عن الحق إلى ما يقابله. وقال: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الآية الأخرى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن ثم فالحاجة الشديدة للتذكير بشأن الفتوى وعظمها. قال المؤلف: إن الله عز وجل من علينا، أي تفضل بإنزال هذا القرآن، وامتن علينا بحفظه من تبديل وتحريف. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما تفضل علينا بالسنة التي هي بيان للقرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد امتن الله جل وعلا بالسنة، قال: واذكرن ما يتلى عليكن، ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هي السنة. وأنشأ لها علماء يحرصونها من التحريف، مرة يشرحونها ويبينون معانيها، ومرة يميزون ضعيفها من صحيحها، ومرة يردون على من يحاول أن يهون من مكانتها ومنزلتها. قد قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا قاموا العلماء باستخراج الفقه منهما، يعني من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهو العلم الشريف. غير أنه، يعني هذا الاستنباط والاستخراج، لا يحصل إلا لمن حفظ القرآن والسنة ورزق الفهم الطيب اللطيف، يعني الدقيق. وقد كان علماء السلف لا ينصبون أنفسهم للفتوى، يحاول كل واحد منهم أن يدرأ الفتوى عن نفسه ليفتي غيره، ويتدافعون الفتوى إلا بعد استكمال شروطها. فكانوا يحفظون القرآن، وكانوا يعرفون الناسخ من المنسوخ، والناسخ هو الذي بقي حكمه، والمنسوخ وما زال ورفع حكمه. الحمد لله. ويفرقون بين محكمه ومتشابهه، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمحكم ما له معنى واحد أو معانيه متفقة، والمتشابه ما قد يفهم منه بعض الناس غير مراد الله منه. والواجب عند وجود المتشابه أن يرد إلى المحكم. قالوا: يعرفون خاصه من عامه، والعام هو اللفظ المستغرق لأفراده الشامل لهم في دلالته. من أمثلته قوله: يا أيها الناس، من خاصه، بحيث يعرفون ما هو الأعم وما هو الأخص، ويوغلون في علومه، أي يتوسعون ويدخلون فيها، ويحفظون اللغة العربية، يعرفون معاني اللغة، وبالتالي يفهمون مدلولات القرآن والسنة، فإنهما نزلا بلغة العرب. قال تعالى: بلسان عربي مبين. وقال: إنا أنزلناه بلسان، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهكذا يعرفون الأحاديث المروية التي رواها العلماء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويميزون بين صحيحها وضعيفها، فينظرون في عدالة النقلة، في عدالة النقلة، وينظرون إلى ما كان منها متوافقا وما كان منها متعارضا في نظر المجتهد، بل إنهم يتوسعون حتى أنهم يدرسون العلم المقاربة لعلوم الاستنباط لتستكمل آلتهم وعلومهم. وقد أورد المؤلف في هذا الكتاب عدداً من النصوص، منها كلام الإمام الشافعي حيث قال: الأصل، يعني المرجع الذي يعاد إليه في استخراج الأحكام، هو القرآن والسنة. فإن لم يكن، يعني إذا لم تجد قرآناً ولا سنة، فقياس عليهما. ثم قال: وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، سنة الطريقة المتبعة. قال: والإجماع يعني رواية الأكثر أكبر من الخبر المنفرد الذي يرويه واحد، يعني عند التعارض، وإلا فإن خبر الواحد مقبول، كما قال تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ففهم منه أنه إذا جاء العدل قبل خبره. قال: والحديث على ظاهره، أي أن الأصل في الألفاظ أن تبقى على ظواهرها ولا تؤول، ويستخرج لها معان غير المعنى الظاهر الراجح، لأن طبيعة العرب أن تتخاطب بحسب ظواهر الألفاظ، وأن لا تترك الظاهر بتأويل ولا تحريف إلا إذا كان معه دليل يدل على ذلك. قال: وإذا احتمل المعاني، يعني إذا كان الحديث قد ورد محتملا لمعان متعددة، فما أشبه منها ظاهر الأحاديث، يعني في المعنى الذي يشبه ظاهر الحديث والمعنى الراجح منه، فإنه أولى به، يعني هو أولى ما فسر الخبر به. وإذا تكافأت الأحاديث، يعني جاءنا حديثان متعارضان، فإننا أولا نحاول أن نجمع بينهما بحمل أحد الحديثين على محل والآخر على محل آخر، فإن لم نستطع نظرنا للتاريخ فعملنا بالمتأخر وجعلناه ناسخا، فإن لم نستطع نظرنا لأقوى الدليلين ورجحناه على الدليل الآخر. وليعلم بأن هذا التعارض ليس تعارضا حقيقيا في أصل الشريعة، وإنما هو في ذهن المجتهد. ومن أمثلة ما ترجح به الأخبار كون أحدها أصح في الإسناد، ثم قال: وليس المنقطع بشيء، يعني إذا سقط أحد رواة الخبر فإنه لا يحتج به، واستثنى من ذلك مراسيل ابن المسيب، فإنه قد فتشت مراسيله فوجدت متصلة بأسانيد صحيحة. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، والجمهور يقولون: المرسل والمنقطع على نوعين. النوع الأول: من كان من الرواة يسقط الضعفاء فإنه لا يلتفت إلى روايته ولا يعمل بها. والثاني: من كان لا يسقط إلا الثقات فإن مراسيله مقبولة. ثم أورد من طريق الأثرم قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حينئذ يقدمه على غيره، ولم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعده خلافه. لماذا؟ لأن الحجة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من مقتضى كونه رسولا أن يعمل بخبره. قال تعالى: محمد رسول الله، وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لم يكن في المسألة حديث وكان فيها أقوال من الصحابة، فحينئذ هل يحتج بقول الصحابي؟ نقول: هذا على أنواع. النوع الأول: إذا اختلف الصحابة فحينئذ لا يحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر، وإنما نرجح بينهم بحسب موافقته لأصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها، ولا نخرج عن أقوالهم، لأن الحق لا بد أن يكون موجوداً في الأمة في كل زمان، لحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. فإذا اختلف الصحابة على قولين فالحق في أحد هذين القولين، وليس فيما عداهما من الأقوال شيء يوافق الحق. وهذا ما يسمى عند العلماء بإحداث قول ثالث في المسألة، فلا يجوز أن نحدث قولا جديدا في المسائل. قال: وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين. ولاحظوا أن الأصل أنه لا يوجد مسألة إلا وفيها دليل من كتاب وسنة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولكن قد يخفى الدليل النصي على الفقيه فيبحث عن حكم المسألة في أقوال الصحابة وأقوال التابعين، والحق لا يخرج عن أقوالهم. قال: وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء، يعني من ضعف، فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، فإذا جاء ما هو أثبت قدم الحديث الصحيح. ومثل لذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعمرو بن شعيب ثقة، وأبوه شعيب بن محمد صدوق الحديث. شعيب بن محمد قال عن جده، ليس المراد جد عمرو، وإنما المراد جد شعيب الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، فهذا حديث حسن. قال: ومثل حديث إبراهيم الهجري. قال: وربما أخذ بالحديث المرسل، يعني الذي سقط منه بعض رواته، ومرادهم بذلك من لم يعرف بإسقاط الرواة الضعفاء كما تقدم. ثم أورد من كلام الخطيب قال: أصول الأحكام في الشرع أربعة، يعني ما يرجع إليه في تبين أحكام الشريعة أربعة أمور: أولها العلم بكتاب الله وما تضمنه من الأحكام محكماً ومتشابهاً وعموماً وخصوصاً ومجملاً ومفسراً وناسخاً ومنسوخاً، والثانية العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرقها في التواتر والآحاد والصحة والفساد، وما كان منها على سبب وما كان منها مطلقاً، فيفرق بينها. والثالث العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه، إن كانوا قد أجمعوا لزمه أن يأخذ بقولهم، وإن كانوا قد اختلفوا نظر في أقوالهم وقارن بينها واستخرج ما يراه راجحاً منها. وهذا يدلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يختار من الأقوال اختياراً مجرداً، فإن هذا من التشهي ومن اتباع الهوى، وقد قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال: والرابع العلم بالقياس، والمراد به أن نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المحل المنصوص عليه، وحينئذ كل محل وجد فيه ذلك المعنى نلحقه بذلك المحل الذي تم النص عليه. وفسره المؤلف بأنه رد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها. وحينئذ إذا جاءتنا نازلة جديدة قمنا بقياسها على ما ورد في النصوص. من أمثلة ذلك جاءنا في عصرنا الحاضر الاطلاع على أسرار الآخرين من خلال الشبكات العامة بالاطلاع على ما في أجهزتهم، فنقول: لا يجوز مثل هذا قياساً على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاطلاع في بيوت الآخرين، وقال: إنما جعل الاستئذان من أجلي البصر. وحينئذ إذا وقعت بالناس نازلة تمكن الفقيه من ردها إلى ما يماثلها من النوازل أو من المسائل التي وقع نص عليها، وتمكن من التفريق بين الحق والباطل والأخذ بالحق. قال: فهذا، يعني ما سبق والعلم بهذه الأمور الأربعة، لا مندوحة، أي لا مجال للمفتي عنه، لا بد أن يكون عارفاً بها، ولا يجوز له الإخلال بشيء منها. ثم أورد من كلام حذيفة قال: لا يفتي الناس إلا ثلاثة، أي لا يجيب عن أسئلتهم ولا يوضح أحكام الشرع لهم إلا ثلاثة: رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه، وبالتالي عنده علم وتعمق في المسائل، أو أمير لا يجد بدا من تحديث الناس لأن الناس يرجعون إليه وينظرونه، أو أحمق متكلف دخل في باب ليس له. وقال الإمام الشافعي: لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله. فتأويله يعني المحل الذي نزل فيه وسبب نزوله، وتنزيله يعني المسائل التي يمكن أن ينطبق عليها ذلك النص ولو لم تكن هي محل التنزيل. ومكيه ومدنيه ليعرف المتقدم من المتأخر من النصوص. وما أريد به يعني المعنى الذي من أجله ثبت الحكم وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن من الأمور السابقة المحكم والمتشابه والتأويل والتنزيل ومواطن النزول. ويكون على الشرط الآخر أن يكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، لأنه لا يعرف معاني نصوص الكتاب والسنة إلا بهما، وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذه الإنصاف، فلا يكون متعصبا لرأي ولا لفقيه ولا لمذهب، وإنما يكون تابعا للنص، ويكون من أهل قلة الكلام، فلا يتحدث إلا بما فيه نشر لدين الله جل وعلا. ويكون بعد هذا مشرفا أي مطلعا على اختلاف أهل الأمصار، يعرف أقوالهم، ويكون له قريحة أي ملكة اجتهادية بعد هذا كله. وإذا كان هذا هكذا يعني من اتصف بهذه الصفات هذا يحق له أن يفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن متصفا بالصفات السابقة فلا يحق له أن يفتي. وقد يدرس أو يدرس. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال: ينبغي للرجل أن يحسن به إذا حمل نفسه على الفتياء، أي أصبح يفتي الناس وانتصب للفتياء، أن يكون عالما بالسنن أي الأحاديث النبوية، عالما بوجوه القرآن أي معانيه ودلالاتها، عالما بالأسانيد الصحيحة. وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، فهذا هو سبب الاختلافات. ولذا أمر الناس عند وجود الاختلاف بينهم أن يردوه إلى الله والرسول، كما في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا نقل أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كم يكفي الرجل من الحديث يعني حتى يتأهل لدرجة الفتوى؟ يكفيه 100,000؟ قال: لا. قال: 100,000؟ قال: لا. قيل: 300,000؟ قال: لا. قيل: 400,000 حديث؟ قال: لا. قيل: 500؟ قال: أرجو، يعني أؤمل أن يكون قد وصل. وكما تقدم، مع وجود هذه الصفات في علماء الصحابة إلا أنهم مع ذلك كانوا يتورعون عن الفتوى، وبودهم أن يكفيهم غيرهم عنها. ومن هنا قال البراء رضي الله عنه: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه أمر الفتوى. وقال ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين من علمائهم ومن الثقات، وابنه محمد اشتغل بالقضاء فأصبح ينسى، ولذلك كان ضعيفا لضعف حفظه. أما هذا عبد الرحمن فهو إمام. وعطاء بن، وقد رواه عطاء بن السائب وهو من الثقات إلا إنه اختلط في آخر أمره، قال: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل أحدهم عن المسألة فيرد هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. ثم نقل عن أبي الصباح عن عبد العزيز عن أبيه قال: قال لي أبي: يا بني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه محزونين كأنهم قوم أغمار، يعني جهلة لا يحسنون شيئا، يسكتون ولا يتكلمون، فإذا سئلوا عن شيء أحال بعضهم على بعض. ثم قال: يا بني، إياك أن تقول بغير علم فتخرج من الدين. وأورد عن عمير بن سعد قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: ائتي عبيد السلماني فسله. فأتيت عبيدة فقال: ائتي علقمة النخعي فسله. فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيدة، وعبيدة أرسلني إليك. قال: فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: فأتيت فسألت فكره ذلك السؤال، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته، فقال: كان يقال أجرأ القوم، أي أكثرهم جسارة على الفتيا أدناهم علما. كيف يكون الأعلم أبعد عن الفتوى؟ لأنه علم بالله وعلم شدة عقوبته، فحذر من أن يكون قد نسب إلى الله وقال عليه بلا علم. وقال سفيان: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوك. وقال المعافى: قال سفيان: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها، أي أسقطت المطالبة لهم بالفتوى فيها، كان ذلك أحب إليهم. وقال الإمام الشافعي: ما رأيت أحداً، أي لم أرى أحداً جمع الله فيه من آلة الفتيا، أي أدوات الفتيا، ما جمع في ابن عيينة، سفيان بن عيينة، ومع ذلك كان أسكت عن الفتيا منه. وقال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. جرب اجلس في مجلس فيه علماء وعامة واعرض السؤال، تجد أول من يجيب العامة. تجد العالم يفكر، يبدأ يتأمل في الأوصاف الموجودة في المسألة من أجل أن يخرج حكما فيها، وتجد العام يصر: لا، الحكم كذا، الحكم كذا، ليس كذلك. هذه مشكلة كبيرة، فيها إثم القول على الله بلا علم الذي تقدم. يقول عطاء بن السائب: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم في المسألة وإنه ليرعد ينتفض. تجد الفقيه تعرض عليه المسألة يعرف أن فيها أربعة أقوال وخمسة وستة ويقول لا أعلم، ويعرف أدلة كل قول، ولكنه لما لم يترجح لديه شيء من هذه الأقوال قال للمستفتي لا أعلم. فيأتي العام الذي لسمع الطرف كلمة فيجيب فيها، هذا إشكال. لذلك لابد من زراعة الخوف من القول على الله بلا علم في نفوس الناس. وقال محمد بن سيرين: وكان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير لونه وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان، يرتعدون من الفتوى. قال أبو الصلت: حدثني شيخ قال: والله إن كان مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. أمر عظيم، أمر عظيم. وقال الإمام أحمد: من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تجيء الضرورة فيفتي خشية من أن يحصل ما لا تحمد عقباه. وقال الحسن: إن تركناهم وكلناهم إلى عين شديد، يعني عجز عن بيان الحكم، فإنما تكلم القوم على هذا، يعني السبب اللي خلى الفقهاء الأوائل يفتون وخشيتهم من إقدام الناس على المعاصي لعدم معرفتهم بحكم الله. قال: فإنما تكلم القوم على هذا كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. فقيل لأبي عبد الله: فأيما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ يعني في الفتاوى. قال: الإمساك أحب إلي، الإمساك أسلم. قيل له: فإذا كانت الضرورة، يعني خشي على الناس من الضرر، فقال: الضرورة الضرورة. الله يغفر له. قال المؤلف: وكان علماء السلف لشدة ورعهم، أي تقواهم، إذا سئلوا عن الشيء يقولون: أوقع هذا؟ إذا كان لم يقع لا أدخل ذمتي في مسألة لم تقع، فإن لم يكن وقع قال: دعونا حتى يقع لا نجيب. روى عن أبي بن كعب أنه سئل عن شيء فقال: إن كان بعد، يعني هل حصل ووقع؟ قال: لا، قلت لا. قال: فأجمنا، يعني ابعد عنا، خلنا نشم الهواء ونرتاح من مسألتك حتى يكون، يعني حتى تقع تلك المسألة. فإذا كان، يعني إذا وقعت المسألة، اجتهدنا لك رأينا في وقتها. ولهذا الاجتهاد في المسائل والترجيح بينها ما يكون إلا حسب الحاجة إليه. ثم أورد عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت الصحابي إذا سئل عن شيء يقول: كان هذا، يعني هل وقع؟ فإن قالوا: لا لم يقع، قال: دعوه حتى يكون. وهكذا من طريقة الصحابة في الفتية أنهم إذا سئلوا عن مسألة لم يضبطوها يقولوا: لا أدري، لا أعلم، حتى ولو كان يعرف الأقوال فيها والأدلة ما لم يترجح لديه. وعدم العلم إما لعدم الدليل، لعدم المعرفة بالدليل، أو لعدم معرفة وجه الدلالة أو لعدم تصور المسألة التي يراد الفتوى فيها. روى المؤلف من حديث عبد الله بن محمد وهو ضعيف عن محمد بن جبير عن أبيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري، أفضل منكم يقول لا أدري. فلما أتاه جبريل قال: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فانطلق جبريل ثم جاء فقال: إني سألت ربي تعالى فقلت: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. ثم روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: وأبردها على الكبد، يعني أسهلها على الكبد، يعني إذا أكل الإنسان أكل حار يؤلم الكبد ألما شديدا، فقال: وأبردها على الكبد، أي أبرد هذه الأقوال، إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وقال خالد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال: أنت ابن عمر؟ قال: نعم. قال: أترث العمة؟ لو مات شخص وعنده عمة هل ترث؟ الجواب: لا ترث. ابن عمر سئل عن ذلك فقال: لا أدري، اذهب إلى العلماء بالمدينة فسألهم. صار ابن عمر مهم من العلماء، جاء من العلماء. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه يدي نفسه ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، مستبشر أنه قال لا أعلم. سئل عما لا يدري فقال: لا أدري، لأنك لا تجيب في المسألة إلا لتحصل على الأجر، فإذا كنت ستحصل على وزر حينئذ لا ثمرة لك في الحديث في مثل ذلك. قال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر. كم روى ابن عمر من الأحاديث؟ ثلاثة، أكثر من 3000. قال عقبة: صحبت ابن عمر 34 شهرا. كم سنة؟ قرابة 3 سنين. وكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري، ثم يلتفت إلي فيقول: هل تدري ما يريد هؤلاء؟ وش يبون يسوي؟ قال: يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسرا إلى جهنم، أورع منكم ابن عمر غفر الله له. سئل الشعبي عن شيء فقال: لا أدري. جاء واحد قال: ما تستحي على نفسك، ما تستحي من قولك تقول لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال الشعبي: لكن الملائكة لم تستحي حين قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سئل مالك بن أنس قال: كنا جلوسا عند أيوب بن أبي تميم السختياني فسأله عمر بن نافع عن شيء فلم يجبه أيوب، فقال له عمر: لا أراك فهمت، يمكن السؤال اللي قلت لك ما فهمت مني، يبغى يعيده. فقال: بلى، يعني قد فهمت. قال: طيب ليش ما جاوبتني؟ قال: لا أعلم. قال مالك: ونحن نتكلم. قال الأثرم: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان أبي يستفتى في مسائل كثيرة فيكثر أن يقول: لا أدري لا أدري. وقال عبد الرحمن بن مهدي ومن العلماء قال: سأل رجل مالك بن أنس رضي الله عنه عن مسألة، فقال الإمام مالك: لا أحسنها. فقال الرجل: ضربت إليك من كذا وكذا، جيتك من بلد بعيد لأسألك عن هذه المسألة، وتجيني تقول لا أحسنها. فقال له الإمام مالك: إذا رجعت إلى موضعك بلدك فأخبرهم أني قلت لك أني لا أحسنها، لا ينخدعون فيني. وقال أبو نعيم: ما رأيت عالما قط أكثر قولا للا أدري من الإمام مالك بن أنس. وقال ابن عجلان: لا أدري جنة العالم، يعني وقايته وحصنه الذي يتحصن به. فإذا أغفلها، يعني نسيها، أوشك أن تصاب مقاتله، يعني يتمكن العدو من إدراك الأشياء الحساسة في بدنه التي يموت منها. قال أبو الذيال: تعلم لا أدري، خل عندك جرأة على لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري أدري سألوك حتى لا تدري. نعم، علمك يقف على حد، فإذا تطاولوا بالسؤال لم تتمكن بالجواب. قال إبراهيم الحربي صاحب غريب الحديث: سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل عن يمين، يعني قسم أقسمه، فقال له: كيف حلفت؟ يعني ما هو لفظك؟ فقال الرجل: لست أدري كيف حلفت، ما أدري وش لفظي في اليمين. فقال أحمد: أخبرنا يحيى بن آدم قال: قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت. فقال له شريك: ليت إذا دريت أنك كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك. مرات تفتي وتغفل شرط، بالتالي تكون الفتوى خطأ، إيش تسوي؟ لا بد أن تبين، تروح توضح للذي أفتيته: ترى غلطان في هذا الجواب. قالوا: استفتي الحسن بن زياد اللؤلؤي في مسألة فأخطأ في الجواب، ولما انتبه أنه مخطئ في الجواب، فبحث عن ذلك الشخص الذي أفتاه فلم يعرفه، فاستأجر الرجل ينادي: الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ فيها، فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه. فمكث الحسن بن سفيان أياما لا يفتي، متوقف عن الفتوى يبحث عن ذلك الشخص الذي أفتاه خطأ، حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأن الصواب كذا وكذا. يقول ابن الجوزي: بعض مشايخنا أفتى رجلا من قرية بينه وبينها 4 فراسخ، فلما ذهب الرجل تفكر فعلم المفتي أنه قد أخطأ، فذهب إلى تلك القرية الثانية على قدميه فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ، فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وأعاد النظر فيها مرة ومرتين، يقول: ما في قوة أمشي 4 فراسخ زي المرة الأولى، ما في قوة أمشي 4 فراسخ. 4 فراسخ كم يعني؟ 20 كيلو، الفرسخ 5 كيلو، 3 أميال، والأربعة فراسخ يقال لها برد بريد. إيش؟ لا تدري ادري تعلم. قال فلما انقضى ذلك الشرب يعني راحوا الأفلاذ الصحابة والتابعون اللي عندهم لا أدري لا أدري لا أدري، وذهب الذين كانوا كاملين في العلوم قد حصلوا شروط الاجتهاد. جاء بعدهم قوم من الفقهاء غاية ما لديهم تقليد السابقين في تصحيح حديث يحتجون به، وعولوا على الكتب التي وضعها أولئك مثل المسانيد والسنن. إن كان في تلك الكتب ما لا يجوز تقليده. ثم جاء بعدهم ناس عجزوا حتى عن مطالعة الكتب، كتب السنة، ثم أضلفوا لهم مؤلفات مختصرات، صارت الفتوى من هذه المختصرات، قصرت هممهم عن مطالعة الكتب التي جمعها أولئك، فصاروا يقلدون التعاليق في باب الأحاديث، يحطون ما يستفاد من الأحاديث، وذلك لا يكفي، فرب حديث في التعاليق لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رب حديث منقول في السنن بإسناد لا يجوز التعويل عليه. روى بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عائشة بماء قد سخنته في الشمس، فقال لا تفعلي، وأنه يورث البرص. هذا الحديث ضعيف، فيه راويان كذابان، وبالتالي لا يصح في الماء المشمس مسند. من الأحاديث حديث جعلت المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، قال يرويه بركة بن محمد كذاب. حديث عند الفقهاء تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم، درهم معروف عملة فضية وزنها 3 جرام، 3 جرام من الفضة. هذا الحديث رواه نوح بن أبي مريم، قال الدارقطني متروك، قال البخاري هذا الحديث باطل. مثله حديث لا مهر دون 10 دراهم، هذا يستدل به بعض الحنفية في أقل المهر، وعند الحنابلة والشافعية أقل المهر ما يصدق عليه أنه مال ولو كان يسيرا. هذا الحديث رواه داود الأودي وهو ثقة، عن الشعبي عامر بن شراحيل ثقة، عن علي بن أبي طالب وهو ثقة. فمع الزمن أصبح بدل أن يروه موقوفاً أصبحوا يروونه مرفوعاً. قال وفي ما رواه الدارقطني في السنن من حديث ابن عباس أنه فرض صدقة الفطر على كل صغير وكبير يهودي أو نصراني. كلمة يهودي أو نصراني هذه رواها السلام الطويل فقط، قال يحيى بن معين لا يكتب حديثه. ثم روى عن ابن مسعود مرفوعا قال: لا يجتمع على مؤمن خراج وعشر. وهذا وضعه يحيى بن عنبسة، لا يرويه غيره. فهذه نماذج لأحاديث ضعيفة ولا موضوعة، جد ضعيفة جدا أو موضوعة، رواها بعضهم وكانت كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث قد يستدل بها بعض هؤلاء المفتين فيوقعون الناس في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذول أخطأوا، لكن اللي بعدهم أشد خطأ. ولذلك ورد في الحديث: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: وما زالت، وما زالت الهمم تتقاصر، أي فقدت تطلعها إلى أخذ الأحكام من الكتاب والسنة. وآل الأمر إلى خلف، يعني جيل جديد، هم بئس الخلف، فمات العلم، أصبحوا يشتغلون بالمسميات ويهتمون بالمظاهر، يريدون أن ينسب إليهم العلم لينالوا الدنيا بذلك، ما بالوجاهة ولا بالرئاسة ولا بالمال ولا بجمع الزكوات. ولذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ما يشيل من صدورهم مرة واحدة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء بموتهم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوس لهم رئاسة بس ما عندهم علم. فسئلوا، رجع الناس إليهم واستفتوهم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك الحاجة اليوم شديدة في إخراج العلماء، العلماء الحقيقيين الذين يكون من صفتهم أن يعلقوا الخلق بالله، ما يجي يتحدث في أمور السياسة وما السياسة ويخوفهم من شرق وغرب. لا، هذا مو وظيفة العالم. وظيفة العالم أن يخوف الخلق من الخالق، وأن يبين أن التصرف في الكون عنده سبحانه وتعالى. ولذا قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما تخاف من دول كبرى ولا من دول إقليمية ولا لا، تخاف من الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهكذا في باب الرجاء، لا يرجون إلا الله، ما يتطلعون إلى الأغنياء وأصحاب الأموال وأصحاب الوظائف، وإنما يتطلعون إلى ما عند الباري سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن هذا صفة العالم. كذلك من صفة العالم الاستناد إلى النصوص، كتاب وسنة، ما يجيب أهواء ولا تصورات ولا ما يسبق إلى ذهنه ولا أقوال فقهاء متأخرين، لا، مستنده نصوص وأدلة. ومن صفته أنه يجعل الآخرة حاضرة بين أعين الناس، ما يكلمهم عن المصلحات الدنيوية، يكلمهم عن النجاة الأخروية. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون. اسمع اسمع، خل قلبك يهتز. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن ثم انتبه، لا تشغلك أمور الدنيا، وإنما اجعل أمور الدنيا معينة عليك على أمور آخرتك، خصوصا أنت يا طالب العلم يا عالم الشريعة. قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا لا. قال: أن يذهب العلماء. ولذلك العلماء أمنة من الضلال. العلماء سبب من أسباب صرف الشرور الكثيرة عن الخلق، ومن هنا لهم من الفضل والمكانة يجب علينا أن نستشعرها. ولذا قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شوّل الآية: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا العلم، قانت يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما يرجو الخلق. ثم أورد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر الزمان قوم جهال يجهلون الكتاب والسنة ويجهلون طرائق الاستنباط منهما، فيضلون ويضلون. الضلال عدم معرفة الحق، ويضلون الآخرين عنه. ثم أورد من حديث ابن عباس قال في تفسير قوله تعالى: نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. قال مالك: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ يبكي بكاء شديد، وارتاع لبكائه، وقال له: أدخلت عليك مصيبة؟ ليش تبكي؟ عندك مصيبة؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. قلت: هذا قول ربيعة، والعلماء من التابعين متوافرون. يقول ابن الجوزي: فكيف لو عاين زماننا هذا؟ ايش رايكم في زماننا الحاضر؟ من يستطيع استخراج الاحكام من الادله في الوقائع والنوازل نوادر، كالكبريت الاحمر، يمكن ما يصلون الى 100. والأمة كم عددها؟ 1,700,000,000. كل واحد منهم له وقائع وله نوازل، لذلك ما أشد الحاجة إلى وجود العلماء. قال: وإنما يتجرأ على الفتوى من ليس بعالم لقلة دينه، أي ورعه وخوفه من الله. قال: وينبغي للمستفتي أن يتحرى بفتوى أهل الدين، يبحث عن أهل الورع، اسألهم. ثم روى من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا العلم دين، يعني طريق تعبدون الله به، فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه. قد ورد هذا من كلام بعض التابعين. وقال ابن عون: سألت الحسن عن رجل فقال رجل: يا أبا سعيد، الرجل الفقيه؟ أبو سعيد الحسن البصري. ابن عون سأل الحسن عن رجل، فقيل له: يا أبا سعيد، الرجل الفقيه؟ قال: وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله. ولذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. علموا صفات الله، علموا بقدرة الله، علموا بوقائع الله في الكون. أنتم تمر عليكم الوقائع، أمم تهلك وطغاة يقتلون ودول تفنى، ما يحرك في قلوبكم شيء من مخافة رب العزة والجلال؟ قال مالك بن أنس: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. شو ورعهم، الله يغفر لهم. وقال خلف بن عمر وهو من أصدقاء مالك: سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك، يعني للفتوى. سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد يعني لعل القطان، فأمراني بذلك يعني بالفتوى. فقلت له: يا أبا عبد الله، لو نهوك عن الفتوى؟ قال: كنت أنتهي ولا أفتي. لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. وقال الخطيب البغدادي: ويحقق للمفتي، أن يؤكد عليه أن يكون كذلك، يعني ما يتصدر الفتوى إلا بعد سؤال المتأهلين لها. قال: لأن السائل يجعل المفتي بينه وبين الله حجة على نفسه عند الله، وقلده فيما قال وصار إلى فتوى من غير مطالبة ببرهان، فهو مقام خطر. وقال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين الخلق. قال: فلينظر كيف يدخل عليهم، هل يحببهم في الله ويقربهم منه وليحبب الله فيهم أو ليس كذلك. وقال ابن عمر: إنكم تستفتوننا، أي تسألوننا استفتاء قوم كنا لا نسأل عما نفتيكم به. يعني أن هذه المسائل التي تسألوننا عنها كنا نهاب علمانا من أن نسألهم فيها. وقال الإمام أبو حنيفة: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله عز وجل لا يسأله عن كيف أفتيت في دين الله، فقد سهلت عليه نفسه ودينه. ألم يقل الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألم يقل الله: ما يلفظ من رقيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الإمام أبو حنيفة: ولولا الفرق من الله، يعني الخوف من الله أن يضيع العلم، ما أفتيت أحدا. يكون لهم المهنة، أفتيهم وارتاحون وتسهل أمورهم وعلي الوزر. وقال محمد بن واسع: أول من يدعى إلى الحساب يوم القيامة الفقهاء. وقال ابن خلدة: وكان نعم القاضي يا ربيعة، ربيعة الرأي، أراك تفتي الناس، فإذا جاءك رجل يسألك فلا يكن همك أن تخرجه مما وقع فيه، وإنما ليكن همك أن تخرج نفسك وأن تتخلص مما سألك عنه. وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. ثم نقل شيئا من الحديث الذي فيه تحذير من أن يفتي الإنسان وهو ليس بأهل للفتوى. قد ذكرت في أول حديث شيئا من النصوص في تعظيم إثم القول على الله بلا علم. قال: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. هذا يقول على الله بلا علم. قال ابن الجوزي: فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه، وليعرض عن طلب الرئاسة في غير وقتها، فقد قال الحكماء: من تصدر وهو صغير فاته علم كثير. قال يزيد بن هارون، وهو من العلماء وشيخ لابن أبي شيبة وجماعة، يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. ثم قال: وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله، كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن معروفا الكرخي قليل العلم، يعني ما يحفظ مسائل علمية كثيرة. قال: وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف، يعني من خشية الله، من القيام بعبوديته؟ ثم أورد من حديث أبي هريرة حديث عظيم في التحذير من النية الفاسدة: لا تكن مقاصدك دنيوية ولتكن مقاصدك أخروية، انفع نفسك في الآخرة وتأتيك الدنيا تبعا، لا تهتم لها. وروى من حديث أبي هريرة حديثا عظيما قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة يحاسبون على أعمالهم. أولهم رجل استشهد، قتل في المعركة، فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه: نعمت عليك بسمع، نعمت عليك بصر، نعمت عليك بكبد، نعمت عليك، فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قاتلت فيك، فقال الله: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، عشان يمدحونك بالشجاعة والجرأة. فقد قيل: امدحوك خلاص، معناه مالك أجر في الآخرة لأنك نويت الدنيا بعملك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. والثاني رجل تعلم العلم وعلمه، أرجو ما تكونوا مثله ولا أنا، وقرأ القرآن فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمه: الله اللي ممكنك من حفظ القرآن، والله اللي معطيك العلم، والله فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فقال الله عز وجل: كذبت، إنما تعلمت ليثنى عليك ولم تتعلم في، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، خلاص يكفيك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. والثالث: رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه الله نعمه عليه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل خير تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال الله عز وجل: كذبت، مهب لي، وإنما أنفقت رياء، فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، كما أخرجه مسلم. وفي الحديث: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليجاري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يهبنا إيمانا صادقا يجعل قلوبنا تقبل إلى طلب الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يجعل الدنيا وسيلة لإصلاح آخرتنا، وأن لا يجعلها مقصودنا وهمنا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن اكتسب العلم وعمل به وخشي الله جل وعلا به، وأسأله جل وعلا أن ينجينا من الرياء وأن يجعلنا من أهل الإخلاص برحمته، فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.